أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا في هذه الخاطرة إلى آخر آية من سورة السجدة إلى مسك الختام، تلك السورة التي تبعث الطمأنينة واليقين في القلب وتدفع إلى الخضوع لله سبحانه وتعالى. ختمها الله سبحانه وتعالى بخاتمة قوية، فأرجع آخر السورة إلى بدايتها، فقال سبحانه كما استمعنا وإياكم إلى هذه الآية وهي الآية الأخيرة من سورة السجدة، موجها مثبتا مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، فأعاد آخر هذه السورة إلى بدايتها. فهذا التوجيه قاله الله سبحانه وتعالى في السورة التي قال فيها لا ريب فيه في بداية السورة، فربط آخر هذه السورة ببدايتها، والفاء هنا سببية. يا محمد، لما عليه الصلاة والسلام لما استكبروا وجحدوا وعاندوا وأصروا على كفرهم لهذه الأسباب، أعرض عنهم، أعرض عن سفههم، أعرض عن كفرهم، أعرض عن جدالهم، أعرض عن شركهم، أعرض عن عنادهم، فأعرض عنهم وانتظر، انتظر وعدنا وإنجازه، وانتظر فصلنا، وانتظر حكمنا، وانتظر فتحنا ورفعتك عليهم في الدنيا، وكذلك انتظر الفصل بينك وبينهم يوم القيامة، إنهم منتظرون. كما أنهم ينتظرون موتك أو هلاكك أو هزيمتك، فانتظر النصر والرفع والتمكين والعلو في هذه الدنيا والفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة. فأعرض عنهم وانتظر. الانتظار للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الصبر والثبات، فيها تسلية، فيها توجيه عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بوحي من الله عز وجل. إنهم منتظرون، هم ينتظرون غلبتهم الموهومة المزعومة عليك من خلال شياطينهم الذين يوحون إليهم، وانتظر نصرك ورفعتك ونعيمك وفوزك بالجنان يوم القيامة، فإنهم ينتظرون هلاكهم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. في هذه الآية توجيه لأن أهل الحق ينبغي عليهم الصبر والثبات واستمرار البلاغ والنظارة إلى أن يصل الأمر إلى الاستهزاء، لأنهم استهزأوا وسخروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، متى هذا الوعد أو هذا الفتح إن كنتم صادقين، إلى أن يصل الأمر إلى أنه خلاص انتهت الأمور، أغلقت الأبواب، فعندها لا تجادل، وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين، انتظر إنهم منتظرون. هم منتظرون في الدنيا لأنهم مستعجلون بهلاكهم وبعذابهم، وأنت منتظر النصر الذي وعدك الله سبحانه وتعالى وسينجزك الله عز وجل هذا الوعد. فأعرض عنهم، تسلية، تهوين، تثبيت من الله سبحانه وتعالى للنبي، وفيها تحذير وتوبيخ وتخويف للكفار الذين أبوا واستكبروا. فأعرض عنهم وانتظر، توعدهم الله سبحانه وتعالى، انتظروا يا أيها الذين تنتظرون وتتربصون بنبينا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين الهزيمة والغلب عليهم، انتظروا فسيحل بكم العذاب الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى، هو العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر يوم القيامة. بهذه الآية ينبغي على الإنسان أن يترك جدال المجادلين والمعاندين، ويتحمل ويصبر أذاهم، على أن يبقى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فيها معنى الانتظار والصبر والثبات، لأن المؤمن لابد أن يتعرض لما تعرض له عباد الله المؤمنين. لذلك نكون قد ختمنا هذه السورة العظيمة التي انتقلنا في بستانها واستفدنا من ثمارها وقطفناها، وانتقلنا من فائدة إلى أخرى، ومن موعظة وتدبر إلى غيره، هذه السورة جمعت العديد من المعاني والعبر، والتي كان موضوعها كما أكدنا وكررنا الخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا الخضوع لا يحصل ولا يتحقق إلا باليقين، الإيمان الراسخ، الإيمان الثابت. فما في هذه السورة من حقائق ابتداء من نفي الريبة والشك عن كتاب الله عز وجل، يقين لابد أن نؤمن يقينا، هذا الإيمان سيقودنا إلى التدبر. تعرفون لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد منا من أسباب ومن حكم إنزال القرآن أن نتدبر حتى ننتفع. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال ولو كان من عند غير الله، في بداية السورة قال لا ريب فيه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن يقيننا بأن هذا من الله يدفعنا إلى التدبر. والأمر الآخر الذي يدفعنا إلى تدبر هذه الآيات وجميع آيات القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل من مرت به آية ولم يتدبر فليراجع قلبه، أم على قلوب أقفالها، قلوب مغلقة مؤصدة عليها الران، عليها الغشاء الذي يمنعك من الانتفاع من آيات الله سبحانه وتعالى. في هذه السورة بيّن الله سبحانه وتعالى عظيم خلقه، خلق السماوات والأرض وما بينه في ستة أيام، أثبت المعاد والبعث بعد الموت، بيّن أحوال الكفار في الدنيا ومآلهم في الآخرة، وأحوال المؤمنين في الدنيا ونعيمهم وفوزهم يوم القيامة، بيّن مراحل خلق الإنسان. هذه الحقائق كلها تبعث على سكون وهدوء وطمأنينة النفس الذي يؤدي إلى اليقين، الإيمان الراسخ والثابت. لذلك من أراد أن يحقق اليقين واستشعر بضعف أو شك أو انعدام لهذا اليقين، فعليه أن يتأمل ويتأنى ويقرأ هذه السورة ويكررها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في فجر يوم الجمعة ويقرأها قبل أن ينام. فمن أراد هذه الوصية الأخيرة، فمن أراد الرفعة في الدنيا فعليه بالقرآن. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن نافع بن عبد الحارث عندما لقي عمر بعسفان رضي الله عنهما قال من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزه. قال ومن ابن أبزه؟ قال مولى من موالين. قال عمر استخلفت مولى؟ قال فإنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ألا إن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن أراد هذه رفعة في الدنيا، ومن أراد الرفعة يوم القيامة فليستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول ربنا سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه عزكم، فيه نصركم، فيه سؤددكم، فيه رفعتكم، فيه تمكينكم، فيه قوتكم، فأين عقولكم عن ذلك؟ نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يجعله شافعا لنا يوم نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.